بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 42 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرحه هو فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى. وقف بنا الحديث عند هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي بمعنى الالتجاء والاعتصام، وصيغتها أعوذ، ومثلها أيضا ألتجئ وأعتصم. فالمستعيذ ذليل خاضع مستكين معبود لله تبارك وتعالى، ولذلك لا تصلح هذه العبادة إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك جزم المؤلف بأن من صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. والعلماء قالوا إن أركانها أربعة: مستعيذ وهو العبد الإنسان، ومستعاذ به وهو الله سبحانه وتعالى، ومستعاذ منه وهو الذي يستعيذ العبد منه، مثلا من الشياطين، من الشر، من الآفات إلى غير ذلك. وصيغة يعني صيغة الاستعاذة، وكما قلت أنها يعني قد تكون بغير لفظ أعوذ، كم مثلا من يقول: أنا في حماك يا سيدي، أنا في أو لجأت إليك أو اعتصمت بك. وإذا كان الإنسان يعني يطلب العون من شخص قادر حي موجود يعني يسمع كلام، هذا لا حرج فيه. لو قال مثلا إنسان: يا فلان، يعني أنني أطلب منك يعني الإعانة، المساعدة، فهذا لا حرج فيه. على كل حال، هنا يقول المؤلف رحمه الله: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه سبحانه وتعالى، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل، يعني قصدا هذا كلام نقله عن ابن القيم، والمقصود يقول أن هذا مجرد عبارات. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يديه والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. نعم، وصدق، قاله ابن القيم رحمه الله وصدق. يعني هذه المراتب، هذه المقامات، هذه يعني ما فيها إلا العبارات فقط، مجرد لا كلام، لكن لا تحيط بها العبارة. لا يمكن أن توفي هذا المقام، وهو ما يكون في القلب، وهذا هو الأصل، ما يكون فيه من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يديه والافتقار إليه والتذلل له. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى. يعني هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يفرق بين العياذ واللياذ. تقول: أعوذ بالله، هذا في دفع الشر لئلا يقع عليك، وألوذ بالله هذا لطلب الخير. وهذه حقيقة من اللطائف والدقائق التي ينتبه لها، أن العياد هذا يكون لدفع الشر، واللياد ألوذ بك يا ربي ألتجئ إليك، يعني هذا يكون في طلب الخير، في سؤال الله المغفرة، سؤال الله الجنة، سؤال الله الرزق المبارك. قال انتهى. قلت، وهذا كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم تعوذات، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم وترك غيرهما. قال فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة. نعم، هذه قاعدة، ما كان عبادة لله صرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق. صحيح، الصلاة عبادة، لو واحد صلى لفلان حي ولا ميت ولا صرف له هذه العبادة هذا قد أشرك. كذلك الاستعاذة، تستعيذ بالله تبارك وتعالى، ولا تصرف الاستعاذة لغير الله عز وجل، هذه عبادة. أما يعني طلب مساعدة من شخص حي قادر هذه استغاثة، وهذه لها شروطها كما سيأتي. أما الاستعاذة هذه عبادة خاصة بالله عز وجل، استدلوا بقول الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه. فكل إنسان يقول لشخص حي قادر حاضر يا فلان ساعدني، يا فلان أعطني مثلا مالا، أعرني كذا وكذا، هذا لا حرج فيه، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال كما سيأتي تقريره تقريبا إن شاء الله تعالى. ثم شرح قول المؤلف في قول الله تبارك وتعالى، قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني هذا كان موجودا في الجاهلية، كان الرجل إذا نزل واديا وخشي على نفسه استعاذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيقول الله إني أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فزاد هذا الشياطين رهقا كبرا وعتوا، وأيضا بالنسبة لهؤلاء زادهم خوفا ورعبا وإرعابا وإرهابا. يعني هو من جهتين، زاد أولئك كبرا وطغيانا الشياطين، وزاد هذا المسكين خوفا وإرهابا وذعرا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس اللي هو هذا الآن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لأنهم كانوا يعوذون بنا، يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه، يعني في ذمته وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم، لأنهم يخافون من هؤلاء، زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. نعم، ولذلك بقوا على هذا وصاروا يخافون ويذعرون من أجل هذا الأمر. وأكثر تعودا بهم إلى أن قال: قال أبو العارية والربيع بن زيد والربيع وزيد بن أسلم رهق أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة، يعني المفروض المقصود يعني زادوهم شركا، فشركا على شرك وإثما على إثم. قال: وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، نعم، لأنها عبادة ولا يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل، ومن صرف لغير الله فقد أشرك. عادة الشيخ رحمه الله أنه يكثر النقول من يعني علماء المذاهب الأخرى، حنفية أو الشافعية أو المالكية. قال هنا: وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية، يعني ذكر هذه الآية، وقال: قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه، يعني أن الإنس يعني هؤلاء المشركون كانوا يستمتعون ويستفيدون من الجن بالجني، قال في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. نعم، وهذا عند الكهان، يأتي إليه الجن وقد الشيطان وقد ركب أحدهم على الآخر يسترقون السمع، فيصدق في واحدة ويكذب في مئة. قال: واستمتاع الجني بالإنس تعظيمه إياه، يعني أن الجن يستفيدون بهذا العمل، أن الإنس يعظمونه، تعظيمه إياه واستعانته به وخضوعه له، وخضوعه له. قال: انتهى ملخصا. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، وهذا كلام جميل، يعني أن لو حصلت لك منفعة من هؤلاء الجن من الشياطين وحصل لك دفع عنك شر أو حيل بينك وبين مكروه تخافه، هذا لا يدل على أنه صحيح وأنه فعل صواب، لا، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك مع الله، فقد أشرك مع الله. نتوقف عند هذا ونرجع حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد هذا إلى درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ووقف بنا الحديث في مفتتح باب الأذان، في مفتتح باب الأذان. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول، يعني هو ذكر الآن الحديث مختصرا، الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. أيها الإخوة، الأذان شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من العبادات، ولأهل العلم كلام في حكم الأذان، والصحيح أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية، وأن الصلاة بدونه صحيحة، وأن الصلاة بدونه صحيحة، ولكن لا ينبغي الحقيقة التساهل فيه. وعلى كل حال هو فرض كفاية، لا بد أن يقوم به البعض، يعني لو قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. وهو كما قال العلماء هو الإعلام بدخول الوقت، الأذان هو الإعلام في اللغة، والمراد به هنا الإعلام بدخول الوقت. الصحابة يعني كان في أول الأمر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر الناس، لابد من مناداتهم، لابد من دعوتهم واجتماعهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المساجد الأخرى. فكيف فمنهم من قال نأخذ البوق، ومنهم من قال الناقوس الذي للنصارى، ومنهم كذا وكذا. فرأى عبد الله بن زيد وهو أخو سعيد بن زيد، رأى هذه الرؤية وهي طويلة، قال: طاف بي وأنا نائم رجل، فقال يعني لو أردنا أن نفعل كذا أو كذا، كما سيأتي إن شاء الله في الشرح، فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني أن التكبيرات تربع في بدايته، يعني تقال أربع مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الختام مرتين قبل لا إله إلا الله. قال: بغير ترجيع. الترجيع سيأتينا إن شاء الله في أذان أبي محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو العود إلى الشهادتين مرة أخرى بخفض الصوت، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، يعود إليهما ويقولهما بصوت منخفض، بصوت منخفض. قال: والإقامة فرادا، الإقامة فردا فردا، إلا قد قامت الصلاة. يعني التكبيرات أيضا مرتين في البداية: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت، يعني القيام الإقامة مثنات، الله أكبر الله أكبر كذلك مثناة لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. وجاء في الرواية قال: ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. وكذلك رأى هذه الرؤيا عمر رضي الله عنه، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. هنا قال وزاد الإمام أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. نعم، هذه في أذان الفجر الثاني، الفجر الصادق، هذه تقال الصلاة خير من النوم مرتين، ولا تقال في أذان الفجر الأول، لأن الفجر الأول هذا يعني ليس إعلاما بدخول وقت صلاة الفجر، فكيف يقال الصلاة خير من النوم؟ لا، هذه تقال في الأذان الثاني، في أذان الفجر الصادق. قال: ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. يعني إذا انتهى قال حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قال بعد ذلك: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. الشيخ بن عثيمين رحمه الله هنا ذكر جملة من المسائل المهمة نتوقف عندها. قال هنا: في اللغة الأذان هو الإعلام بالشيء، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام. قال: أما في الشرع فإن الأذان هو الإعلام بالصلاة على وجه مخصوص. قال: أو يقال هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ولو قيل الإعلام بالصلاة المقصود هو الإعلام بوقت الصلاة، هو الإعلام بوقت الصلاة، هو الإعلام بوقت الصلاة. قال الشيخ رحمه الله يعني يذكر بأن هذه من نعم الله على هذه الأمة، قال لأن اليهود يعلمون بمجيء صلاة بما يسمى بالبوق، والنصارى بما يسمى الناقوس، وكلاهما آلة له. صحيح يعني كيف، لكن عاد هذا مضى عندهم، لكن نحن والله الحمد هذه الأمة، يقول لكن هذه الأمة والله الحمد يسر الله لها هذا الأذان الطيب المبارك. وقال إن الصحابة لما كثروا في المدينة وصارت المدينة بلد إسلام تقام فيه الشعائر في السنة الثانية من الهجرة، تشاور الصحابة فيما بينهم كيف يعلمون الناس. قال بعضهم نوقد نيرانا إذا رآها الناس عرفوا أن الوقت قد دخل، قال بعضهم ننفخ بوقا، قال بعضهم نستعمل ناقوسا، ولكن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة بهذا الأذان الذي كله توحيد. رأى ذلك رؤيا عبد الله بن زيد، رأى في المنام رجلا يطوف به فأعلمه بصفة الأذان وذكرها الشيخ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقيه على بلال ليؤذن به، لأن بلالا كان أندى صوتا يعني أرفع صوتا من عبد الله بن زيد. وجاء عمر أيضا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاتفقت الرؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. للشيخ هنا كلام جميل الحقيقة حول الأذان وما تضمن من التوحيد. قال صار المسلمون والله الحمد يعلمون بدخول الوقت بهذا التكبير والتعظيم لله عز وجل والتوحيد الخالص. صحيح الأذان كله توحيد، كله تعظيم وتكبير لله عز وجل، والشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى الفلاح، والختام بالتوحيد، فهو ذكر عظيم وإعلام بدخول الوقت. وهذا صراحة ينبغي المسلم أن يتأمل إذا سمع الأذان، يتأمل وينظر الحقيقة في يعني عظم هذا الأذان وفي يعني جلالة قدره، والله المستعان. الشيخ رحمه الله ذكر جملة من فوائد هذا الحديث والروايات السابقة. قال أولا منة الله سبحانه على هذه الأمة حيث جعل العلامة لهذه الصلاة هذا الذكر العظيم، هذا الذكر العظيم. وكان اليهود يتخذون بوقا ينفخونه يكون له صوت، والنصارى يضربون بالناقوس وهو شيء يشبه النجر يدقونه حتى يعلم الناس بدخول وقت صلاتهم. أما هذه الأمة فاختار الله لها هذا الذكر والحمد لله. نعم إي والله، وأنا أعيد وأكرر ينبغي لنا أن نستحضر هذه النعمة، والمسلم يتابع المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم يدعو بعد ذلك الدعاء مستجاب بإذن الله كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لا بد أن يأتي الإنسان بجميع أجزاء الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق، فلو نقص تكبيرة أو تهليلة لم يصح أذانه. نعم لا بد أن يأتي بالأذان كاملا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إنها لرؤيا حق، فهذه الرؤيا يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة. ثالثا قال أنه لا بد أن يأتي به مرتبا، لأن الذكر إذا ورد على صفة معينة لا بد أن يكون على هذه الصفة، لأنه لو عكسه الإنسان لعمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الحقيقة فائدة مهمة، ما يجوز التقديم والتأخير، لو حصل ينبه المؤذن. رابعا فضيلة الصلاة حيث جعل الإعلام بدخول وقتها هذا الذكر العظيم. نعم لولا أن الصلاة عظيمة ما جاء هذا الذكر العظيم، فهما متلازمان، الذكر عظيم توحيد لله عز وجل، والصلاة شأنها عظيم، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أيضا من التأملات، وهذه الحقيقة من لطائف الشيخ رحمه الله مع الأذان، خامسا قال أن الحضور إلى الصلاة من أسباب الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب وهو الجنة، والنجاة من المرهوب وهو النار. ولهذا يقول المؤذن حي على الصلاة، يعني أقبلوا إليها، ثم يقول بعد ذلك مباشرة حي على الفلاح، إشارة إلى أن الحضور إليها هو الفلاح. نعم، من حضرها فقد أفلح وأنجح ونال الخير، ومن أعرض نسأل الله العافية فقد خاب وخسر، نسأل الله أن يهدي ضال المسلم. الفائدة السادسة قال أن هذا الذكر يبتدئ بتعظيم الله ويختم بتوحيد الله، يفتتح بقول الله أكبر ويختم بلا إله إلا الله، إشارة إلى أن التوحيد ينبغي أن يكون الإنسان مجتهدا بأن يختم به هذا الأذان، لعل الله سبحانه أن يختم به حياته، حتى إن الإنسان إذا مات وكان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، هذا كما ثبت في الحديث الصحيح، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. سابعا قال العمل بالرؤيا وإقرارها كما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعم في أمر الشرع وأمر الدين، إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهي رؤيا حق. الفائدة الثامنة وهي مهمة الحقيقة، ذكر الشيخ أن الرؤيا قد تكون حقا وقد تكون غير حق، والذي يراه الإنسان في منامه ثلاثة أن والذي يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام، إما رؤيا من الله، وإما حلم من الشيطان، وإما أمثال تضرب له حيث كان يفكر في يقظته. ولذلك يعني الرؤيا نعم إما أن تكون من الله، هذه رؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النبوة انتهت ولم يبق إلا المبشرات، يراها الرجل أو ترى له، هذه الرؤيا الحق، فهي تعتمد على أن تكون حقا وأن يكون المعبر مصيبا. المهم هذا التعبير، النبي صلى الله عليه وسلم عبر جملة، عبر ما سئل عنه من الرؤى، وأبو بكر عبر بين يديه، أصاب بعضا وأخطأ بعضا، ويوسف عليه السلام عبر ما عبر من الرؤى، والبخاري رحمه الله جعل كتابا بعنوان كتاب التعبير في صحيحه. القسم الثاني قال الحلم من الشيطان، هذه كوابيس أو أضغاث وأحلام وأشياء مخيفة أو كذا، الإنسان يحرص على قراءة أذكار النوم قبل أن ينام، فإن أصابه شيء من ذلك فليستيقظ ولينفث عن يساره ثلاثا وليغير جهة نومه ولا يخبر بها أحدا، ولا يخبر بها أحدا. النوع الثالث أنها يعني حديث نفس، ولذلك قال الشيخ أن هذا أشياء كان يفكر فيها الإنسان فيراها في نومه، هذه لا عبرة بها. ولذلك يقول أهل نجد حلوم أهل نجد حديث قلوبهم، يعني الإنسان يعني اللي في قلبه يراه في نومه، ولذلك هذه أحاديث النفس، أحاديث نفس. ثم بين الشيخ رحمه الله أن الأذان فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يؤذنوا لوقت كل صلاة، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، والحديث متفق عليه. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد. هذا فيه وعيد شديد، لأن الثلاثة جماعة، فالمفترض أنهم يؤذنون وأنهم يقيمون الصلاة جماعة، لو لم يفعلوها استحوذ عليهم الشيطان. نعيد الحديث، الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد. وفي المقابل أيها الإخوة، جاءت الأحاديث في فضل الأذان والترغيب به، والترغيب فيه، وأنه ينبغي أن يتسابق إليه الناس وأن يحرصوا عليه. في روى معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. معنى أطول الناس أعناقا كما قال الشراح يعني أن لهم مزية ولهم شرف ولهم إعلام، لهم يعني لهم مقام كبير وشرف، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقيل إن خص العنق لأنه هو الذي يظهر الإنسان ويرفع رأسه، وقيل إنهم لما أعلنوا الصلاة وأذاعوها بين الناس واشتهروا بذلك شهروا بهذا العمل الفاضل يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من عبد يؤذن لا يسمعه حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. كذلك يعني ذكر المفسرون في المراد بقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، الآية، قالوا إنها في المؤذنين، بل قال بعضهم إن لم تكن في المؤذنين ففي من ستكون، يعني أن هذه الآية تحتسب للمؤذنين ولغيرهم على كل حال، يعني من دعا إلى الله عز وجل. والمؤذن يحتسب أن الناس إذا سمعوا أذانه جاءوا إلى الصلاة، فهو ممن دعا إلى الله عز وجل، ومن دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالمؤذن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأن من جاء يصلي فله مثل أجره، لأنه هو دعاه ورغبه في الخير. وإن أعطي مكافأة أو راتب من الدولة فهذا لا حرج فيه، لا حرج في ذلك، هذا أمور مرتبة من قبل الدولة أعزها الله. ويعني أن المؤذن يستلم مكافأة كذا، وإذا كان في المسجد أيضا بجواره بيت صغير أو كبير فإنه يسكن فيه، هذا يكون عونا له حتى أنه يخرج يدخل المسجد ويؤذن، يعني ما يكون بعيد عليه ويشق عليه. هذا أيضا من نعم الله ومن تيسيره ومن إكرام المؤذن أيضا، هذه كلها والله الحمد فضائل وخيرات لهذا المؤذن. ولذلك يعني العلماء يطرحون تساؤلا: أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ هذا يعني كثير في كتب الفقه وفي كتب الفضائل والأعمال أنهم دائما يذكرون هذا السؤال: أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ قالوا الأذان كما ذكرت هذه الأحاديث: أطول الناس أعناقا لا يسمع بك حجر ولا شجر، والآية التي ذكرتها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأنه يحظى بالأجر، إلى آخره. الإمامة أيضا لها شرف عظيم، وقد أما الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون عليه الصلاة والسلام أما الناس دل هذا على فضلها وعلى مزيتها. كذلك قالوا إن الإمامة لها شروط ولها يعني ترتيب معين مما يدل على أهميتها وفضلها. قال عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فعلى كل حال يعني العلماء قالوا هذا فاضل وهذا فاضل، ولكن الإمامة والله أعلم هي الأفضل، والله أعلم أن الإمامة هي الأفضل وهي المقدمة، والله أعلم. ختم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلامه في هذه الأحاديث بذكر شروط للأذان. قال: أولا أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يصح قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا دليل أن ما يصح الأذان قبل دخول الوقت، وعلى هذا ينبغي أو يجب على المؤذنين أن يتقوا الله وأن يلتزموا بالتوجيهات يعني المحددة والمعلنة لهم، وهي والله الحمد موجودة في هذا التقويم الموزع، التقويم الهجري الذي وزع على المساجد، وخلص يلتزمه المؤذن، لا يتقدم ولا أيضا يتساهل ويتأخر، بل يؤذن إذا دخل الوقت. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال ومنها أن يؤديه الإنسان على الوجه الأكمل فلا يلحن فيه لحنا يغير المعنى. وهذا الصراحة فيه أخطاء يقع فيها بعض المؤذنين هداهم الله. الشيخ ذكر أمثلة قال مثل إذا قال الله أكبر، يعني الآن كان استفهام يقول هل يعني الله أكبر ولا لا، ولا إذا قال الله أكبر هذا أيضا من الأخطاء، ولا إذا قال الله أكبر كل هذا من الأخطاء. ومنه أيضا من قال أشهد أن محمدا رسول الله، ولذلك يقال إن عربيا سمع رجلا يؤذن قال أشهد أن محمدا رسول الله، يعني جعلها صفة لمحمد. قال وماذا؟ يعني ينتظر الخبر لأن فيه مبتدأ وخبر، وهنا أن دخلت أخذت الاسم محمدا ورسول الله جعلها الآن صفة لما قالها بالنص. هو يقول ثم ماذا، يعني هات الخبر. هذا خطأ، المفترض هي أشهد أن محمدا رسول الله، هذا من الخطأ. وبعضهم مثلا إذا جاء يقيم الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إلى الله، بعضهم كذا يعني من باب التنغيم في الصوت لا إلى الله، هذا خطأ فاحش، الله يهدينا وياه. يعني هذا من الأخطاء التي يجب التنبيه عليها. قال ومنها يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال ومنها أن يكون مرتبا، فلو بدأ بالتشهد قبل التكبير لم يجزئ. نعم، ولذلك يجب أن يعلم المؤذن وأن يفقه في هذا، فيبدأ بالتكبير أولا ثم بشهادة أن لا إله إلا الله ثم بشهادة أن محمدا رسول الله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم التكبير ثم التهليل. ويسن أن يقول في أذان الفجر، يعني الذي بعد طلوع الفجر اللي هو الأذان الثاني، الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح، بعد قوله حي على الفلاح. هذه جملة من المسائل والأحكام التي يعني ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وفي الباب يعني أحاديث ولا شك سنقرأها إن شاء الله ونتعلم ما فيها من الأحكام. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.